إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. ورد الحديث بعدة روايات عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قبس من قبسات النبوة، يبين فيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل إيمان المرء إلا بالإتيان بهذا الواجب، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الحب ليس حبا عاديا، وإنما يتجاوز حتى حب الوالد والولد اللذين هما أغلى ما يملك الإنسان في هذه الدنيا، والديه وأولاده. ومع ذلك يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حبه أحب من هذين وهما الوالد والولد، بل حتى يتجاوز حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى من حب النفس. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: ليس بعد يا عمر، أي لم يكتمل بعد إيمانك يا عمر حتى تأتي بهذه الخصلة، وهي أن أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك يا رسول الله الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد اكتمل إيمانك أن أكون أحب إليك حتى من نفسك. وحب النفس جبلة وفطرة فطر الله تعالى الناس عليها، فالإنسان يحب نفسه ويحب أولاده ويحب والديه ويحب كل من أحسن إليه، وهذه جبلة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن أعظم من أحسن إلينا بعد فضل الله تبارك وتعالى علينا هو إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل بهذا الدين العظيم، فأنجانا به من النار ودلنا به على طريق الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أصحابها. وهذا فضل عظيم على هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثته منها عظيمة من الله ونعمة، نحمد الله تبارك وتعالى عليها أن لم يتركنا هملا وسدا، فالله لا يخلق الخلق هملا ولعبا ولهوا، وإنما خلقهم لهدف وحكمة عظيمة، عبادته وإقامة دينه وخلافته أبينا آدم في هذه الأرض وعمارتها بشريعة الله تعالى، لا بالسوء والفساد والظلم وغير ذلك. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأحبة الكرام من الأمور الواجبة في الشرع، بل لا يبعد أن نقول أنها من أركان الإيمان، وهو هذا الصحيح، أنه ركن من أركان الإيمان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم الإيمان بدونها. ومن مقتضيات هذه المحبة، أعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، هذه من مقتضياتها. فمن يدعي المحبة وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة كاذبة، لأن الواقع يكذبها. لا بد من اتباع لهديه صلى الله عليه وسلم وبذل الروح والنفس لدينه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. ومن مقتضيات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته الكرام الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. كل من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نحبهم، ومن أبغضهم فهذا علامة النفاق والعياذ بالله. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحبهم كان مؤمنا، أو كان من علامات الإيمان، ومن أبغضهم فمن علامات النفاق، بل إن محبة أصحابه من محبته صلى الله عليه وسلم، يتجاوز حبه صلى الله عليه وسلم إلى محبة أصحابه. فمن أحب المهاجرين والأنصار فهذه علامة الإيمان، ومن أبغضهم فهي علامة النفاق والعياذ بالله. كل ما تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته فمن علامة الإيمان به محبة ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. ولتعلموا معاشر الأحبة الكرام، إن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يغار إذا انتهكت أرض النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعرض له، أو لدينه صلى الله عليه وسلم، أو لأزواجه، أو لآل بيته، أو لشأن يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علامة الإيمان في القلب أن يغضب المسلم ويغار إذا تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض العصاة وربما خاءت وقعوا في بعض المخالفات الشرعية يصحو الإيمان النائم في قلبه إذا تعرض لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويغضب أشد الغضب ولو كان عنده مخالفات، وهذا دليل الإيمان. ونقول له من كمال إيمانك أن تدع ما تقع فيه من الذنوب والمعاصي ليكمل إيمانك، وترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات الخلود مع أصحابه الكرام وآل بيته الأطهار. إخوة الإيمان، وإن مما سمعنا وسمعتم ما عاد إليه الأفاكون الكذابون الكفرة الفجرة في بلاد الدنمارك لإخراج الصور التي تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، صور السخرية والكذب والتعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا بنشرها وليس في صحيفة واحدة بل أكثر من صحيفة والعياذ بالله. وهذا يدل على عدة دلالات: أن الكفرة لا ينفع فيهم معروف إلا من هدى الله تعالى منهم للإيمان، وثانيا أنهم يريدون التسلق على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والشهرة بهذا الاستهزاء. وبعض الناس لا يهمه ولو اشتهر باللعنات والدعاء عليه والسب والعياذ بالله، أهم شيء أن يشتهر ويلمع اسمه في الآفاق وفي الجرائد وفي الصحف والإعلام، حتى لو اشتهر باللعن والسب والتعرض له والدعاء عليه وهجره ومقاطعته. وسبحان الله العظيم، إن من سنة الله تبارك وتعالى، وهذه معروفة عبر الأجيال والتاريخ يشهد بذلك، أن من تعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، إن من سنة الله تبارك وتعالى ومثلاته فيما يفعل به أن الناس ينبذون هذا المتعرض لرسول الله، وأن الله يعجل له عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، ولعذاب الآخرة يشد وأبقى. تأملوا أن الرسام الذي رسم الصور الكاريكاتيرية التي تعرضت لرسول الله لا يقبله فندق في الدنمارك، كل الفنادق ترده ولا يقبلون دخوله إلى الفنادق، وكلما ذهب إلى فندق حتى إنه أراد أن يذهب إلى مناطق ريفية يسكن فيها لا يقبله أحد، سبحان الله، من جلدتي ومن أهلي ومن أهل بلدي لا يقبلونه، خوفا على أنفسهم وعلى فنادقهم من التعرض لها من غضبة المسلمين العارمة التي تحصل إذا تعرض لرسول الله. فهم أهل مصالح وماديين وتهمهم المصلحة قبل كل شيء، فاستاء هذا الرسام من هذا الواقع أنه ينبذ من جميع ماء الفنادق، وقد وضع اسمه بالشارة السوداء ألا يدخل أي فندق من الفنادق، خوفا على الفندق لا خوفا عليه. وإلا هو ننتظر عاجل عقوبة الله تبارك وتعالى له في الدنيا قبل الآخرة. روى الإمام مسلم، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ونأخذ العبرة يا إخواني من هذا الحديث العظيم. قال رضي الله عنه أنه كان غلاما نصرانيا، وفي لفظ عند مسلم من بني النجار، أسلم ودخل في الإسلام وقرأ سورة البقرة وآل عمران، وجعل يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي ينزل من الله تبارك وتعالى. وبعد برهة زمنية ارتد هذا النصراني وفر إلى النصارى، وجعل يشيع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب شيئا إلا ما أملى عليه هذا الكافر الكاذب، فافترى على رسول الله أن الوحي الذي يكتبه هو من عنده، يعني من عند النصراني، كذبا وزورا على رسول الله، والوحي ينزل من الله تبارك وتعالى. فأشيعت هذه المقالة في الناس، وانظروا ما صنع الله تعالى بهذا الرجل بعد أن ارتد عن الإسلام وكفر بالله العظيم وعاد إلى النصرانية وتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه فيما ينزل إليه من وحي. فما برح مدة إلا وقد قصم الله عنقه كما تقول الروايات، وقتله الله، ومات هذا الرجل في بلده، بلد النصارى الذي فر إليهم، فحفروا له ودفنوه، فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد نبذته من قبره، فقالوا إن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم قد تعرضوا لصاحبنا ونبشوا القبر، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد نبشوا القبر وأخرجوه، فذهبوا وحفروا له حفرة أخرى وأعمقوها ودفنوه فيها، فلما أصبحوا وجدوه على وجه الأرض منبوذا، ودفنوه مرة ثالثة ونفضته الأرض للمرة الثالثة، فعلموا أن ذلك عمله، فتركوه على الأرض، على وجه الأرض ميتا لم يدفنه أحد. فتأملوا معاشر الأحبة كيف يفعل الله بمن يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل آخر كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب فيه شعرا وهجوا، وتعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. فعرف ذلك الكافر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في قلق عظيم بالليل والنهار خوفا أن تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كلما سافر مع قافلة ونزل القوم وعرسوا ليناموا نام في وسط القوم خوفا على نفسه من كلب أن يأكله كما توعده النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، فينام بين القوم. وفي رحلة من الرحلات التي كان يسافر معها مع القوافل نزل بين القوم كعادته خوفا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد الرواة ممن كان في تلك القافلة وأسلم بعد ذلك، يقول: فجاء أسد يمشي بين القوم فهبت أنا أتحرك فيأكلني، فتظاهرت بالنوم وجعلت أنظر إلى أين يذهب الأسد، فذهب الأسد إلى ذلك الرجل الذي تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب منه إلى أن وصل إليه فالتقم رأسه وفر به هاربا والعياذ بالله وأكله. نسأل الله العافية والسلام، ومات على ردته وكفره. فتأملوا كيف انتقام الله، حتى الكائنات الحية والحيوانات تحارب من حارب الله ورسوله وتتعرض له. بل إن أحد العلماء من السابقين السلف رحمة الله عليهم أراد أن يقتله أحد الولاة لفتوى أفتاها ومحنة نزلت به رحمه الله تعالى، فسلط عليه في ساحة كبيرة أسدا جائعا ليأكل هذا العالم من علماء السلف المعروفين الأئمة ولا يحضرني اسمه. فلما سلط عليه الأسد وفي الساحة والناس ينظرون في ساحة عظيمة لينظروا كيف يفتك هذا الأسد بهذا العالم، ثم كان من العالم إلا أن ظل هاديا في مكانه لم يتحرك، وجاء الأسد واشتمه وذهب ولم يفعل به شيء. والناس تعجبوا أول مرة تحصل معهم مثل هذه الحادثة. فلما أدخل الأسد إلى قفصه ولم يأكل الرجل أبدا، حتى أنهم حرشوه وحرضوه ولم يفعل. فبعدما انتهت الجولة جاءوا يسألون هذا العالم: لماذا لم يأكلك الأسد؟ وماذا صنعت؟ وماذا كنت تفكر فيه؟ قال: كنت أفكر، وانظروا هم العالم ما هو أيها الأخوة. قال: كنت أفكر إذا أكلني الأسد وعضني أسؤره طاهر أم نجس، يعني بالسؤر يعني الريق ولعاب الأسد، أهو طاهر أم نجس كلعاب الكلب؟ فانظروا في ماذا يتأمل في شرع الله. فمن حفظ الله حفظه، ومن ضيع الله ضيعه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل عقوبته بمن تعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهلكه شرها، لكن إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله إنه جواد كريم. أحبة الإيمان، قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم من سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم، ليحذر كل مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم أو متعرض له أو مستهزئ بدينه أن الله تبارك وتعالى سيعاجله بإحدى عقوبتين: إما فتنة، وقال بعض العلماء فتنة أي والعياذ بالله ردة في القلب وزيغ، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل فتنة العموم البلاء الذي ينزل به، أو عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولم يقيد الله تبارك وتعالى هذا العذاب الأليم في الآخرة أو في الدنيا، وإنما جعله عاما، وهذا يشمل عقوبة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. كل من استهزأ بدينه، كل من تعرض لسنته أيا كانت هذه السنة، سواء كانت من السنن الواجبة أو السنن المستحبة، كاللحية من السنن الواجبة، وكرفع الثوب فوق الكعبين من السنن الواجبة، أو من سنن السواك، أو غير ذلك من سننه التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، إياك أخي المسلم، ثم إياك أن تتعرض لذلك وأن تعرض نفسك لعقوبة الله تبارك وتعالى العاجلة والآجلة، عاذنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم من أتباعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وذكر لي بعض من أثق به من أهل الفقه والعلم والدين أنهم لما كانوا يغزون بلاد بني الأصفر ليفتحوا حصنا من الحصون، طبعا المسلمين يقصد، ليفتحوا حصنا من الحصون، حصون النصارى، فيعجزون عن فتح هذا الحصن ويكون حصنا حصينا، يقول: فلما يتعرض أهل الحصن لعرض رسول الله ويسبونه ويقعون فيه، قال: نستبشر بنصر الله تبارك وتعالى، فما يمضي علينا يوم أو يومان إلا وفتح الحصن ووقعت بهم ملحمة عظيمة وأذلهم الله. وإن بعض الحصون يقول: تستعصي علينا شهر وشهرين وثلاثة، فما يبرحون يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن نصر الله قادم وعقوبته نازلة بها لا شك، مع بغضنا لمقالتهم وما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسلمين يبغضون ما يقول النصارى في النبي صلى الله عليه وسلم وما يقعون فيه، لكنهم يستبشرون بنصر الله لما يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يغار لنبيه ويذل من عصاه وخالف أمره أو تعرض لعرضه صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وهو خليل الرحمن، بل إنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. الله يغار ويغضب إذا تعرض له أو سب أو انتهك من عرضه صلى الله عليه وسلم أو دينه الذي جاء به، سواء في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ومن هذا معاشر الأحبة الكرام، من هنا أنادي وأذكر من يذهبون إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا واضحا جليا، ويصيحون ويبكون بشيء لم ينزل الله به سلطانا، وإنما هو من عند أنفسهم والبدع التي أحدثوها والعياذ بالله، بالذات قسم النساء لما يطلقون على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة النساء للقبور لا تشرع حتى لقبره صلى الله عليه وسلم. نهى عليه الصلاة والسلام عن زيارة المقابر للنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وهذا من صيغ المبالغة في لعن من ترتكب هذا الذنب، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع زيارته إلا للرجال جوازا واستحبابا، لو أزاروه لا بأس بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص بالرجال، والرجال أيضا إذا ذهبوا لزيارة قبره وجب التأدب العظيم عند قبره صلى الله عليه وسلم لعدم رفع الأصوات والدعوات والبكاء والعويل. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في حياته وبعد مماته، هذا الحكم الشرعي في حياته وبعد مماته يتأدب معه صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى ما يصنع بعض الزوار من الوقوف من مسافة بعيدة ويتجه إلى القبر ويرفع يديه عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد، وهذا طبعا من الأمور الغير مشروعة. إن زرت فاذهب إلى القبر وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر وتأدب بالأدب الشرعي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ثم اتجه إلى القبلة بعد ذلك وادعوا رب العالمين الكريم الجواد، ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب معه عليه صلوات الله وسلامه، أن لا يرفع فوق شأنه ويدعى من دون الله، وهذا من الاعتداء والتعدي لحدود دينه وشريعته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباعه واتباع سنته، وأن يرزقنا مرافقته في الجنة ومرافقة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أنزل عذابك باليهود الظلمة وبالنصارى المعتدين يا رب العالمين. اللهم من تعرض لعرض نبيك صلى الله عليه وسلم فأرنا فيه بأسك وأنزل به رجزك يا رب العالمين، وعجل بهلاكه واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم يا من تغار في سماواتك ولا ترضى لتعدي حدودك، أنزل بأسك وعذابك بمن تعرض لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه يا رب العالمين. اللهم اجعل عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان من المستضعفين يا رب العالمين، وأعزهم بعز عزيز أو ذل ذليل يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اصلح ولاة أمرنا، اللهم اصلح ولاة أمرنا، اللهم أنعم على دينهم ودنياهم يا رب العالمين، واجعلهم نصرا للإسلام والمسلمين الكريم. هذا وأوصيكم معاشر الإخوة الكرام في ختام خطبتي هذه بوصية قد سبق أن وصى بها العلماء والدعاة وطلبة العلم والمشايخ. نوصيكم بسلاح ماض قوي لمحاربة هؤلاء الدول التي تتعرض لرسول الله، وهو سلاح المقاطعة الذي فعل بهم الأفاعيل وجعلهم يئنون ويصيحون. فأرجع وأذكر أحبة الكرام بهذا السلاح الماضي، قاطعوا بضائعهم، انبذوها، وفي بضائعنا الغنى والبركة عن بضائعنا يا إخوة الإيمان، ولا نكون نحن عونا لهم على أن يمضوا ويستغنوا ويستعلوا ويستكبروا ويتجبروا ويعتدوا على دين الله. فلنكتفي بما أعطانا الله من البركة والبضائع وبضائع المسلمين، ففيها الخير والبركة عن أولئك الكفرة لا رفع الله له شأنا ولا علما ولا راية، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.